الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
بقي تعليق على ما نقلناه من السيد الخوي قدس سره في الدرس السابق، وسمعنا منه أنه يقول بأن الغسل التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة بلا فرق أن تكون مزيلة أو غير مزيلة، معنى أن إطلاقه شامل للحالتين الثانية والرابعة بحسب تقسيمنا. وهذا كلام محل نظر، لأننا في الحالة الثانية قلنا بأن حكمها النجاسة، واستدلنا هناك على نجاسة الغسل المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل. فالأدلة إذن التي ذكرناها هناك على نجاسة هذه الغسلة تأتي هنا، وبالتالي فلا بد أن يحدد كلامه قدس سر بأن الغسالة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل، ولا يطلق كلامه الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة، هذا مطلق الكلام. لا، مو فقط اطلق، وصرح، نقلنا كلامه في الدرس السابق، صرح بأنها كانت سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة. نقول له لا، إذا كانت مزيلة لا يمكن أن تكون طاهرة للتفاصيل التي ذكرناها هناك وأوضحها، ودخولها في عموم الانفعال، ما دام مزيلة إذن ما قليل لا قائن نجاسة يتنجس، كيف يمكن الحكم بطهارتها؟ تقول يلزم منه محاذير شيء آخر، هاي حل المحاذير، أنت مسؤول عن حل هذه المحاذير وليس تقول بطهارة الغسالة. ما قليل لا قاعد نجاسة، يوجد عموم يقول بأنها تنفعل بملاقاة النجاسة، ونقطع بهذا الحكم. أي شيء يعارض هذا يروح حل لنا ذاك المعارض، مو نتنازل عن هذا العموم، هذا لا يمكن أن نتنازل، هذا حتى لو حصل تعارض لا يوجد دليل مقابل بقوته حتى يمكن أن يعارضه، فعلينا أن نحل تلك المشكلة، مو نتصرف في عموم الانفعال. هذا المفروض أننا انتهينا منه في مناقشة الحالة الثانية. يمكن أن نضيف هنا، إن قلت يعني إن شاء الله نقرأ، إن قلت أنه هذا أمر واقع موجود، غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، واقع موجود في النجاسات التي لا يشترط فيها التعدد، غسلة واحدة تكفي، هي الغسلة مزيلة للعين يتعقبها طهارة المحل، فما معنى يعني إنكار هذا الشيء أو كذا؟ فلا بد إذن من جواب مثل هذا الإشكال. لذلك قلنا خمسة في تكملة النقاط السابقة، إنه قدس سره صرح بأن الحكم بالطهارة شامل للغسلة المزيلة للعين أيضا، وإطلاق استظهرنا من كلمات الأصحاب لكنه هو لا صرح به، ما دام يتعقبها طهارة المحل، وهو محل نظر لما تقدم من الدليل على نجاستها في الحالة الثانية لوضوح دخولها في عموم الانفعال. فإذا عندك تقول يلزم محذور إلى آخر ما قاله، روح شوف لك حل هذه يعني بالتعبير العام، كنا نحل تلك المحاذير وليس نتنازل على عموم الانفعال. عموم الانفعال ثبت شامل بعمومه لكل الأفراد. ومن إن قلت إن الأمر واقع لا يمكن إنكاره، فإنما لا يشترط فيه التعدد كالمتنجس بالمني بالدم بكذا، هذا لا يشترط فيه التعدد، غسلة واحدة كافية لتطهيره، فإذا هذه الغسلة هي مزيلة للعين وهي مطهرة، إنها موضوع. فإنما لا يشترط فيه التعدد تكفي غسلة واحدة لإزالة العين وتطهيره، موجود إذن نكمل هذه بضميمة مقدمة أخرى، وطهارة المغسول تكشف عن طهارة الغاسل لعدم إمكان التطهير بالنجس. المتنجسات اللي لا يشترط فيها التعدد كالمتنجس بالمني بالدم مثلا، هذا لا يشترط فيه التعدد، يعني غسلة واحدة هم تزيل العين هم تطهر، هذا مسلم عندنا، قلنا له صح، نحن لا نشترط، جيد. قالوا إذن ما دام يتعقب طهارة المحل بها الغسل الواحدة فلا بد أن تكون الغسالة طاهرة، لأن لو كانت نجسة خلوما ما صح التطهير بها، فطهارة المحل يكشف عن طهارة الغاسل، طهارة المغسول يكشف عن طهارة الغاسل، ولا كيف نتج عندي طهارة المغسول؟ فالنتيجة نخرج بها بضم هاتين المقدمتين أن الغسالة طاهرة. فماذا تنكر إذن بكلامك هذا بالنقطة الخامسة؟ ماذا تنكر وعلى ماذا تعترض؟ وهي حالة واقعة موجودة في الخارج، موردها النجاسات كلها التي لا يشترط فيها التعدد. ما دام ما يشترط فيها التعدد يعني غسلة واحدة هي الزيل العين وهي الطير الطهر المحل، صح لو لا؟ قلنا لا صح، احنا ما نشترط التعدد، جيد. وما دام معترفت ان المحل يطهر بهذه الغسلة إذن الغسالة طاهرة، لأن لو لم تكن طاهرة لما طهرت المغسول، فالغسالة طاهرة. إن قلت، قلت يمكن جوابه بتقريبين، تقريب ألف وهو المتداول في كتب الأصحاب بأنه لا، لا يلزم من طهارة المغسول طهارة الغاسل، يمكن أن تنفصل الغسالة نجسة وتترك المحل نظيفا طاهرا، وهذا العرف يؤيد ذلك، والعرف هكذا لما شيء قذر يريد أن يغسله فالماء اللي ينفصل بالقذارة يحكم بقذارته، لذلك هو يلقي ويصير المحل نظيفا. هذا الجواب المتداول في كتب الأعلام والأصحاب، لأنه ما المشكلة في ذلك؟ لماذا تقول طهارة المغسول تكشف عن طهارة الغاسل؟ ما عندنا هكذا ملازم، يمكن أن تنفصل الغسالة نجسة والمحل طاهر، وهذا العرف يؤيده، والعرف هو يتعامل هكذا، ينفصل ماء التنظيف قذرا ويترك الشيء نظيفا. ما الملازمة يعني هذه اللي بنيت عليها؟ ما موجود. هذا الجواب المتداول ألف. إذن يمكن جوابه هذا إن قلت بتقريبين، ألف ما هو المتداول في كلماتهم من نفي البعد ليس بعيدا عن انفصال الغسالة نجسة وتترك المحل طاهرا، والعرف يساعد عليه كما ذكرنا في غير موضع، مثل من تعبيرات بعضهم حتى نسمع عباراتهم، مثل مباني منهاج الصالحين قال في تعليل ذلك، يعني هي تحتاج إلى كيف، وتكرر هذا الكلام في أكثر من موضع، كيف يمكن تنفصل نجسة وتترك المحل طاهرا؟ إيه، لأن أليس هذا خرق لقاعدة المتنجس لا يطهر؟ فالغسالة إذا نجسة شون طهرت المحل؟ لا، هي محلولة، أي ماء نجس هذا الذي لا يطهر الأشياء؟ هذا الذي يكون نجسا قبل استعماله، أما الماء الطاهر في نفسه قبل الاستعمال لكن بنفس الاستعمال تنجس، هذا ما عندنا دليل يقول أنه لا يطهر. ممكن يطهر ويتنجس بنفس الاستعمال وينفصل نجسا، بس تطهر الأشياء به، لأن هاي القاعدة التي نعرفها أن المتنجس لا يمكن أن نطهر به، هذا ما كان متنجسا من شيء آخر غير عملية التطهير نفسه. فلذلك قلنا ما هو المتداول في كلمات من نفي البعد، هذا ليس بعيدا. ليش ليس بعيدا؟ لأن هذا الذي تعرفه أن المتنجس لا يمكن التطهير به، هذا ما كان متنجسا قبل الاستعمال أو بشيء عرضي آخر غير نفس الاستعمال، أما إذا كان الماء المستعمل طاهرا لكن بنفس الاستعمال تنجس كما فرض مسألتنا، هذا ماكو مانع من أن تطهر الأشياء به. من كلمات في ذلك مثل كلمة مباني منهاج الصالحين، قال فإن الماء النجس الذي لا يمكن أن يكون مطهرا، مو هذا تكون إشكالة، تقول شلون هاي تنفصل غسالة نجسة وتترك المحل طاهرا، يمكن التطهير بماء النجس؟ لا، يقول هذا وين. فإن الماء النجس الذي لا يمكن أن يكون مطهرا فيما تكون نجاسته عارضة عليه من غير ناحية التطهير، وأما النجاسة الحاصلة بالتطهير كما حالتنا، هاي الغسالة بيش تنجست؟ بتطهير هذا المتنجس، قال فلا دليل على منعها من التطهير، لا ماكو مانع أن تطهر، بل الارتكاز العرفي على خلافه، عرفان هكذا يتعاملون مع الأشياء القذرة، يغسلوها بالماء فينفصل الماء بالقذارة ويكون الماء متقذرا وقذرا، لكن يترك المحل نظيفا، هذا العرف. قال بل الارتكاز العرفي على خلافه، كما أن مقتضى الدليل الشرعي كذلك، لأنه ما كيفية التطهير يقولون في الشرع هي نفسها الكيفية في العرف. هذا الجواب المتداول في كتبهم، وكما علمنا من النص اللي الآن ذكرناه، واللي اخترنا من الجواب وكررنا أكثر من موضع أيضا، وهو مبني على أن المتنجس لا ينجس، تكون المسألة على القاعدة أنه لما صبينا الماء، الماء تنجس، هاي الغسالة نجسة، والماء المتخلف منها في المغسول نجس أيضا، لكن هذا زالت العين، بقي هذا الماء والمغسول متنجس، فلما استمرينا بصب الماء آن ما هذا الماء راح يلاقي متنجس، ولا يتنجس به لأن المتنجس لا ينجس، فيطهره ويطهر الماء المتخلف فيه. فنحن ملتزمون بكل هذه القواعد، لم نخرق أي قاعدة منها، هذا الذي قلنا. وقلنا أيضا أن الشارع المقدس إنما اكتفى بالكيفية العرفية وأمضاها، لأن العرف عندهم تحصيل حاصل وواقع خارجي، أنهم يصبون الماء لكي يزيلون القذارة، وما عندهم حسب تعبيرنا في وقتها ما عندهم جهاز ويا ما تنتهي عين النجاسة يدوس دقمة ينقطع الماء، هو لابد أن يستمر آنما ورا زوال عين النجاسة والقذارة، هاي الآنما هي لتحقق التطهير، لأنه ماء لاقى متنجسا لا يتنجس به ويطهر المحل. فالشارع المقدس إنما أمضى الكيفية العرفية لهذه النكتة، وليس لما بنى عليه وقال إذن حتى المزيل للعين طاهر. شلون مزيل للعين؟ يعني ملاقي عين نجاسة، ما قليل لاقى عين نجاسة، ما الذي أخرجه من عموم نجاسة الملاقي لها؟ ما الذي أخرجه؟ غاية ما قال اسمعنا بالدرس السابق، هامو يلزم محذور، هذا المحذور إلى حال، هذا المحذور إلى حال، غير قضية أن نقول بطهارة الغسالة ونخرج من هذا عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، لا كن مو نتصرف بعموم الانفعال، هذا عموم أشبه بالقطعي لا يعارضه شيء، وإنما علينا أن نتصرف ونجد حلولا لتلك المحاذير التي قلت يلزم منها محذور. فإذا هذا جواب باء عن مثل هذا الإشكال، ما اخترناه باء ما اخترناه، وهو أن الغسل يجب أن يستمر ولو آن الماء بعد زوال العين لتحصيل الطهارة، هكذا، لأنه سيلاقي متنجسا بعد زوال العين وهو لا ينجس ويطهر به المحل، هاي الكيفية، هاي الكيفية الشرعية وهي الكيفية العرفية. لذلك قلنا وإنما اكتفى الشرع المقدس بالكيفية العرفية في التطهير لأنها محصلة لهذا الشرط، استمرار آنما حسب تعبيرنا نكرر، إذ لا يوجد بيد المستعمل جهاز يقطع الماء بمجرد زوال آخر جزء من العين، ولو اكتشف العلم جهازا مثل ذلك لكان نقول لا تدوس الدقمة ويا زوال العين، خلي آنما خلي يستمر الماء. فبهذا صحح الشرع المقدس الكيفية العرفية، لأن هذا محرز وواقع خارجي تحصيل حاصل موجود، والنتيجة إذن أن دليله قدس سره لا بد أن يقتصر على خصوص الغسل غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل، وهي الحالة الرابعة فقط. أما يقول الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة سواء كانت مزيلة وهي الحالة الثانية أو غير مزيلة وهي الحالة الرابعة، لا هذا لا يساعد عليه الدليل، وإنما لابد أن يقتصر كلامه على أنه الغسالة التي يتعقبها طهارة غير المزيلة. لكن كما ترى ما راح يقبل هو بهذا الكلام قدس سره، لأن هذا يقول إلغاء، هذا إلغاء للتفصيل الذي أقول به، لأن ملاك الطهارة سيكون كون الغسل غير مزيلة، مو كونها لا يتعقبها طهارة، يتعقبها طهارة المحل. فهذا الغال التفصيل مالتي، انت لما اقتصرت تقول ها فقط الغسالة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل، وما هي النكتة في طهارة هذه الغسالة؟ تقول لأنها غير مزيلة لا تلاقي العين، إذن صار الملاك عدم ملاقاتها للعين، وكونها غير مزيلة مو ملاك طهارتها كونها يتعقبها طهارة المحل، فما راح يقبل بهذا المقترح لأنه بيلغي تفصيله. معناك أنه رجعت إلى التفصيل الآخر اللي قرأناه عند صاحب العروة، التفصيل بين المزيلة وغير المزيلة، فما راح يرضى بهذا، لكن هو دليل هذا مؤدى. لكن قلنا والنتيجة أن دليله قدس سره لابد أن يقتصر على خصوص الغسلة غير المزيلة، لأن المزيلة منتهين منها نجس. واسمعنا كلام صاحب الجواهر تذكره، يقول كل خلافنا إنما هو بعد زوال العين، لأن الماء الملاقي لزوال العين نجس منتهين منه، نقطة رأس السطر خلاص، هذا خلافنا في الغسالة بعد زوال العين. ما أريد أقول أن كلام صاحب الجواهر معصوم، لا، لكن بنا أقصد أنه هذا الرأي موجود وناقشنا. لذلك علقنا وهي الحالة الرابعة، لكن هذا يلغي تفصيله، ما راح يبقى التفصيل بين التي يتعقبها ولا يتعقبها، لأن سبب الطهارة كون الغسلة غير مزيلة وليس لتعقب طهارة المحل. وهو يريد أن يقول بالتفصيل بين ما يتعقب وما لا يتعقب. الآن لما تخرج الحالة الثانية وتقول فقط الرابعة، راح يكون ملاك الطهارة هذا ويلغي تفصيل. إذن هذا التقريب الثاني الذي قيل في النحو الثاني، وهو وجود المانع من جريان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. أو قل في النحو الثاني ماذا عنه؟ أنه وجود المانع من القول بنجاسة الغسالة، هذا هو الدليل على طهارة الغسالة، أنه وجود مانع من القول بنجاستها. ذكرنا مانعين، مانع الأول كان عن الشيخ الأنصاري، مانع الثاني عن السيد الخوئي، ومنها ومن هذه الموانع، إذن هذا هو الثالث. ما هو هذا المانع؟ وهذا أيضا تقدم، نرجع للماء المتخلف في المغسول، بأنه ما دام احنا نفترض في هذه الحالة تقول غسالة يتعقبها طهارة المحل، ما هذا عنوانك؟ قلنا لا صح. يعني المغسول يصبح نظيفا طاهرا؟ قلنا لا، يصبح طاهرا. قالوا الماء المتخلف به هو سيكون طاهرا، لأن هذا المغسول لما يطهر يطهر بكل توابعه، ومنه الماء الذي بقي في الثوب أو أي شيء آخر، إيدك إيد لما يغسلها من نجاسة خو تبقى مبللة، هذا البلل بقي من هاي الغسالة اللي غسلت بها. فإذا أنت لما تقول غسالة يتعقبها طهارة المحل، قلنا أنا صح هذا العنوان. قال يعني المغسول يصير طاهر بهذه الغسلة؟ قلت له إيه، نعم يصبح طاهر، وطاهر بكل توابعه، ومنه الماء المتخلف فيه. قلنا لا أكيد، لأن هذا بالثوب هذا البيبلل يقدر يروح يصلي، يقدر يسوي أي شيء مشروط بالطهارة، ما حد يقول له لا كنت جفف من كل قطرة يا الله تروح تصلي، إذن هذا طاهر. وهذا الماء المتخلف مع الغسالة التي انفصلت كانوا ماء واحد صح، لكن شيء انفصل وشيء بقى على المغسول صح، قلنا له صح. قال فكيف يمكن أن يكون ماء واحد له حكمان، جزء نجس وهي الغسالة وجزء طاهر وهو هذا الذي بقي في المغسول، يمكن لماء واحد أن يكون له حكمان؟ قلنا له لا، ما يتبعض حكم الماء الواحد. قال خلاص، إذن فلابد أن تكون الغسالة طاهرة، والكلام كما ترى مختص بما يتعقبه طهارة المحل، لأن بني على هذا أنه ما دام يتعقبه طهارة المحل، المحل يعني المغسول، فالمغسول طاهر. هذا إذن هو التقريب الآخر، وهو قلنا المانع، أنه إذن ما نقدر نقول بنجاسة الغسالة، لأن إذا قلنا ارجع عكس سبلا. إذا قلنا بنجاسة الغسالة فمعنى أن الجزء المتخلف منها على المغسول نجس لأنهما ماء واحد، وهذا خلاف الإجماع وخلاف الارتكاز وخلاف كل شيء. هذا إذن التقريب الثالث للمانع، ومنها إذن ومن هذه التقريبات التي تقال على وجود المانع من القول بنجاسة الغسالة. إن فرض تعقب طهارة المغسول، كلامنا فيما يتعقبه طهارة المحل، يلزم منه طهارة الماء المتخلف من الغسالة، صح؟ شلون؟ ما هو الدليل؟ لأن الشرع حكم بطهارة المغسول بكل توابعه. هاي اليد المبلل أخو يقدر يطبيها رأسا للصلاة، والثوب المبلل يقدر يطبيه للصلاة، صح؟ ورخص في دخول الصلاة به. هاي المقدمة تامة، قلنا لا تامة، صح؟ هذا محل كلامنا. خب، وهذا الماء المتخلف والغسالة المنفصلة ماء واحد لاقى عين النجاسة. لما صبهما كان ماء واحد، لما صبهما على المغسول وأزال بهم عين النجاسة كان ماء واحدا، ثم انفصلت الغسالة بالجريان بالعصر وبقي هذا الماء متخلف. قلنا لا، صح. فلا بد أن يكون حكمهما واحدا، لما يصير يتبعض حكم الماء الواحد، جزء تقول نجس وجزء نظيف وهم ماء واحد لا قاعي النجاس، لا بد أن يكون حكم واحد. فما هو هذا الحكم الواحد؟ تعالوا خلينا نحلل ونشوف شنو النتيجة اللي نوصل. ما هو هذا الحكم الواحد؟ سلمت بذن المقدمتين الأخوة، المقدمة الثانية خلنا نسلمه وياك، نريد نشوف الدليل وين يوصل. فلا بد أن يكون حكمهما واحد. فما هو هذا الحكم الواحد لهما؟ لا يمكن أن يكون هذا الحكم الواحد هو نجاستهما معا، لأننا نسلم الآن، قلنا أن الماء المتخلف نجس أكيد، المتخلف طاهر أكيدا بالإجماع ومرخص به بالدخول بالصلاة إلى آخره، ففرض أن حكمهما واحد ونجاستهما معا هذا لا يمكن المصير إليه، لأن يوجد إجماع على أن الماء المتخلف طاهر ويجوز الدخول به في الصلاة وإلى آخر الآثار المترتبة. وبدليل آخر أنه هذا الماء المتخلف لو قطرت منه قطرة لا يقول أحد بنجاستها فيما بعد ذلك يعني. فإذن نريد أن نصفي الاحتمالات الآن، نريد أن بالسبر والتقسيم الاحتمالات واحد واحد نسقطها حتى نصل إلى الاحتمال الأخير، وهو أن الغسالة لابد أن تكون طاهرة. فالآن بعد المقدمتين بدينا بهم، خلينا نشوف إيش لازم يكون حكم ذن المائين المنفصل والمتخلف. لا يمكن أن يكون هذا الحكم نجاستهما معا، نقول اثنين ومرتسي لما قلناه آنفا من أن فرض المسألة يقتضيه. لا، ما ممكن، لأن فرض مسألتك تقول الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، وطهارة المحل تكون بجميع توابعه ومن توابعه هذا الماء المتخلف، فهذا الماء المتخلف طاهر لأن عنوان المسألة يقتضي. بعد، وللإجماع على طهارة المتخلف، الماء المتخلف هذا إجماع على طهارة، بحيث حسب تعبير صاحب الجوهر يقول لو رأى المتشرع أحدا يهز برأسه حتى ينتهي من كل الماء المتخلف في لحيته لعدوه من المجانين. فإذا قطعا هذا الماء المتخلف طاهر، لو كان نجس لكان عليه أن يخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة. للإجماع على طهارة الماء المتخلف، صح، بحيث لو رأى المتشرعة أحدا يهز رأسه لتخليص لحيته من كل الماء المتخلف لعدوه من المجانين بحسب تعبير صاحب الجواهر قدس سره. بعد، ويلزم منه محذور وهو أن المتخلف يطهر، ويلزم منه محذور وهو نجاسة ما يتقاطر من المتخلف لاحقا ولا يقول به أحد. فإذا ذني جملة أدلة، جملة شواهد على أن الماء المتخلف طاهر، هذا من تيم منه. أولا لأن العنوان يقتضي، عنوانك تقول يتعقب طهارة المحل، يعني طهارة المحل يعني بكل توابعه هذا المغسول ومنه الماء المتخلف. هذا وجه الأول. وجه الثاني الإجماع على ذلك. الوجه الثالث هو أنه هذا الماء المتخلف ما يتقاطر منه حتما يقولون بطهارته ولا يتجنبونه. زين. فإن ردنا فإذن هذا الاحتمال الأول وهو أن نقول بنجاسة الماءين المنفصل والمتخلف نجاس اثنينهم نجسين هذا لا يمكن المصير إليه لأننا نعلم بأن المتخلف طاهر. وإن تخلصوا من هذا الإشكال بأن المتخلف يطهر بانفصال الغسالة لزم محظور آخر وهو الحكم بطهارته من دون مطهر. فإن قلت ضمن هذا أنه أقول بنجاستهما معا لكن لما ينفصل الغسالة المنفصلة لما تنفصل يطهر المتخلف تلقائيا هكذا يمكن أن نقول. لكن هذا يلزم منه محظور وهو طهارة هذا الماء اللي افترضنا نجس من دون مطهر. ما الذي طهره؟ لا يوجد شيء. فإذا هذا كمهرب يعني كتخلص قلنا وإن تخلصوا من هذا الإشكال ضمن الاحتمال الأول الآن وهو أن نقول بنجاستهما معا لكن نقول أن المنفصل يستمر على نجاسته والمتخلف يطهر بانفصال ذلك المتخلف. قلنا لم بما طهر هذا الماء المتخلف ما هو المطهر؟ المطهرات إما يتصل بما له مادة وإما هذا بأي مطهر طهر. فإذن هذا الاحتمال الأول غير وارد ولا يمكن أن يقال. الاحتمال الآخر سألغينا الاحتمال الأول أنه اثنين هم نجسين هذا الغناء الاحتمال لا يمكن المصير إليه خب. ولا يمكن أن يقال عكس ذلك بأن هذا الماء بجزئيه طاهران المنفصل طاهر والمتخلف طاهر لكن المنفصل بانفصاله يتنجس. نسألك عن الدليل هل سامعين أن الانفصال سبب للنجاسة؟ احنا نريد نبقي احتمال أن المنفصل طاهر لأنه محل دليل نبقي آخر احتمال. فالاحتمال الثاني تقول زين خلي نقول بطهارتهم اثنينهم لأنهم ماء واحد وما دام المتخلف طاهر فإذا هذا هم طاهر لكن أقول أن المنفصل فقط بانفصاله يتنجس. قلنا هل سامع أن الانفصال سبب للنجاسة؟ ما سمعنا ذلك. فهذا الاحتمال أيضا غير وارد. لذلك قلنا ولا يمكن نفي الاحتمال الثاني ولا يمكن أن يقال عكس ذلك بأن الغسالة بجزئها طاهرة عند الاستعمال المنفصل والمتخلف لكن المنفصلة منها فقط تنجست بانفصالها والماء المتخلف يبقى على طهارته. احتمال هذا شنو رأيك به؟ اثنينهم طاهرين لكن الفرق أن المنفصل يتنجس بانفصاله والمتصل اللي هو المتخلف يبقى على طهارته. لا هذا أيضا لا يمكن أن يقال هذا. لماذا؟ لأن الانفصال ليس سببا للنجاسة وإنما ملاقاة عين النجاسة هي سبب النجاسة. قال الشهيد الثاني في روض الجنان الانفصال لا يصلح سببا للنجاسة ولا جزءا للسبب لعدم صلاحيته لذلك فإنه مقتضي لبعد الماء عن النجاسة وذلك ينافي قبول أثرها. الانفصال لا يمكن أن يكون سببا للنجاسة بالعكس بالانفصال هو ده يبتعد عن مصدر النجاسة فكيف يتنجس بالانفصال؟ إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا غير وارد. كما لا يمكن أن يقال الاحتمال الثالث أيضا خلينا نشوف شو نريد نصل إلى أن يتعين القول بالطهارة. كما لا يمكن أن يقال بأن الغسالة المنفصلة فقط تنجست من حين الملاقاة. يمكن أن تقول إني مو جزئي منفصل ومتخلف حين الملاقات أول ما صبينا الماء فقط المنفصلة تنجست والمتخلف ما تنجس. نقول لك هذا شلون حكي هذا هم ماء واحد واثنينهم لاقيا عين النجاسة ايش معنى هذا تنجس هذا ما تنجس؟ وهم حين الاستعمال كانوا ماء واحدا، لا يوجد اصلا فاصل بينهما، فهذا الاحتمال ايضا غير وارد. كل احتمال بيعالج مشكله، لان السابق جعل الانفصال سبب للنجاسه، قلنا له ما كن انفصال سبب للنجاسه، سبب النجاسه ما هو؟ الملاقات، ملاقات عن النجاسه. قال زين، اذا خلطت هذا الاحتمال الثالث، انذن المائين المنفصل والمتخلف. لما استعملهم فقط المنفصل تنجس بالملاقات، المتخلف ما تنجس بالملاقات. قلنا لو انك جاهج، هو ماء واحد، لاقى عن النجاسه تنجس كله بقسميه المنفصل والمتخلف، فهذا الاحتمال غير وارد. كما لا يمكن أن يقال بأن الغسالة المنفصلة فقط تنجست من حين الملاقات مو من حين الانفصال، يريد يعالج مشكلة. لماذا هذا لا يمكن؟ لأن المتخلف لاقى عين النجاسة أيضا، وكان ماء واحدا، فلا يفترقان في حكم الطهارة والنجاسة، والماء الواحد لا يتبعض حكمه، فيتعين القول بطهارة الغسالة بعد أن نفينا كل الاحتمالات، فيتعين القول بطهارة الغسالة كالماء المتخلف. صلوات على محمد وعلى محمد، قدرنا نوصل للنتيجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.